إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع عليم. أحبتي في الله، ما زلنا معكم في هذه الدورة الشرعية العلمية في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خير الجزاء. وقد مر معنا في دروس الماضية أن أخذنا أربعة أبواب من أبواب كتاب التوحيد، وهذه الأبواب إخواني أبواب عظيمة ونافعة، والحمد لله هي ليس فيها من التعقيد والصعوبة، يفهمها الصغير والكبير، الكل ولله الحمد يفهمون هذه الأبواب. وقبل أن نشرع إن شاء الله تعالى بشرح الباب الخامس من أبواب كتاب التوحيد، عندنا بعض النسخ إن شاء الله ونقدم الكبار، يعني ما أريد أحد من الصغار يقف ويقول أنا أريد، عندنا نسخ، من يحب أن ينضم معنا في الدورة من الإخوة الكبار والشباب موجود إن شاء الله تعالى بعض النسخ. في أحد ما عنده نسخ إخواني؟ في أحد؟ طيب عمر قدم الكبار، ها جزاك الله خير. كذلك ننبه إخواني أنه بالأمس كثير من الأخوة ما وقع حضور، الرجاء من الأخوة توقيع الحضور، والأسماء موجودة، ومن لم يكتب اسمه يكتب اسمه، لأن إن شاء الله تعالى إذا واظب، يعني الكثير منكم إن شاء الله إذا واظبوا معنا في الدورة الأسبوعين يعني بإذن الله عز وجل نعطيهم شهادة، يعني هي شهادة رمزية، لكن إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع بهذا العلم، العلم المبني من كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الباب الخامس باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إخواني هذا الباب باب له تعلق في الأبواب السابقة، له تعلق في الأبواب السابقة. مر معنا باب التوحيد، كتاب التوحيد وأهمية التوحيد، وبعده جاء باب فضل التوحيد، وبعده باب من حقق التوحيد، وبعده باب الخوف من الشرك. بعده جاء هذا الباب وهو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لا شك أن الإنسان عندما من الله عز وجل عليه بأن وفقه للتوحيد وأكرمه بالتوحيد وتبين له فضل التوحيد وحقق التوحيد ونفى قوادح التوحيد من الشرك وغيره، لا بد أن يعمل به، وبعد أن يعمل به لا بد أن يدعو إليه، لا بد أن يدعو إليه. وهذا الأمر الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون، فهم ابتداء قاموا بواجب التوحيد وقاموا بواجب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. كل الأنبياء دعوا إلى هذه الدعوة المباركة كلهم، إبراهيم عليه السلام يدعو الناس إلى التوحيد، نوح عليه السلام أول المرسلين يدعو الناس إلى التوحيد، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال ألا تعبدوا إلا الله، وقال أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومثله دعا هود عليه السلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلهم دعوتهم واحدة إلى توحيد الله عز وجل، لأن دينهم واحد وهو الإسلام، والإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد. الإسلام ما معناه؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. كلهم دينهم الإسلام وكلهم دعوا الناس إلى الإسلام، فإبراهيم عليه السلام دينه الإسلام، موسى عيسى كلهم دينهم واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كلهم دينهم واحد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كلهم دعوتهم واحدة، وما علينا إلا أن نتأسى بهم ونقتدي بهم. فالدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، كلهم دعوا إلى هذه الكلمة، إلى كلمة لا إله إلا الله. وبينا أن هذه الكلمة هي الكلمة التي جاءت في سورة البقرة، قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا إله إلا الله هي العروة الوثقى، لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة، هي الكلمة الطيبة، لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، لا إله إلا الله بها ينتقل الإنسان من ظلمة الكفر إلى نور الإسلام بهذه الكلمة، لا إله إلا الله بها يعصم الدم والمال والعرض. كلمة عظيمة إخواني، مر معنا في حديث عظيم كبير، قال: يا رب كل عبادك يقولون هذه، من القائل؟ موسى عليه السلام. فبين الله تعالى أن هذه الكلمة لعظمها وشأنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض والجبال في كفة لمالت بهن لا إله، فلا بد أن نهتم بها إخواني. وهي هل هي فقط كلمة تقال باللسان فقط هكذا؟ لا، لكن في الدنيا نجري على الظاهر، أما السرائر والباطن هو إلى الله. نحن في الدنيا نحكم على الظواهر إخواني، لأننا السرائر لا نعلمها، إنما يعلمها هو الله وحده، فهو وحده جل وعلا عليم بذات الصدور، ما نعلم. لا تستهين بالكلمة، تصور هذه الكلمة بمجرد الإنسان ينطق بها، ولو نطق بها هو في قلبه منافق، هو في قلبه ماذا؟ منافق. الآن المنافقون في عهد النبي عليه السلام قالوا لا إله الله، ونفاقهم نفاق اعتقادي. وما معنى النفاق الاعتقادي؟ أنهم يظهرون الإسلام وماذا يبطنون؟ الكفر. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عاملهم؟ عاملهم معاملة الكفار أم عاملهم معاملة المسلمين؟ مع أنه يعلم أنهم ماذا؟ منافقون. ولهذا كم من الصحابة أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم. من صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام الذي أعلمه بأسماء المنافقين؟ حذيفة بن اليمان يعلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قتلهم، قال: حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، فهم أجراهم على الظاهر. تأمل يا عبد الله حادثة عظيمة تدل على عظمة هذه الكلمة، لا تستهن بها. الناس اليوم سبحان الله هان عليهم كلمة التوحيد، هان عليهم. انظر الآن ما يحدث في العالم الإسلامي باسم الدين وباسم التوحيد وباسم الجهاد وباسم الخلافة وباسم شعارات رنانة، شعارات رنانة تحت هذه الكلمة يذبح فيها من قال لا إله إلا الله. تقول: هل يوجد في هذا الزمان؟ هل يوجد؟ نقول: نعم يوجد، بل كثير. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأسامة بن زيد رضي الله عنه بعد أن صنع أمرا هو في ظنه رضي الله عنه قد دافع عن الإسلام؟ رجل كافر، كان كافرا، كان كافرا ولم يكن كافرا سلميا أو ذميا، إنما كان كافرا محاربا. هذا الكافر كان يقاتل المسلمين وأثخن بالمسلمين الجراح. تصور، ما قتل واحد ولا اثنين، أثخن المسلمين، قتل كثير المسلمين. فأجهز عليه الأسد، وكان من أبطال الصحابة أسامة بن زيد رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمره على جيش، وعمره كم كان؟ 18 عام، بطل. فعندما رأى أسامة رضي الله عنه ما يصنع بالمسلمين هجم عليه، هجم عليه ورفع السيف ليقتله وتمكن من قتله. فقال الرجل لا إله إلا الله. تصور هذه الحالة، قبل قليل يقتل المسلمين. فهنا الظاهر عند الناس أن هذا الرجل ما قالها إلا أن ينجو من أي شيء، من السيف، لكن الباطن من يعلمه؟ الله وحده. فماذا صنع أسامة رضي الله عنه؟ اجتهد، قتله، قال أنا أريح المسلمين منهم من شره. هذا الآن يقول له لا، لا والله اقتلك، قتل. فوصل الخبر والوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعندما ناداه قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها مخافة السيف، رأى السيف، رأى حر السيف، رأى أنه الموت، قال لا الله. قال وما يدريك، هل لا شققت عن قلبه؟ ما يدريك أنه قالها مخافة السيف. هذا الأمر أنت ما تعلمه، أنت تعلم الظاهر أن هذا الرجل قال لا إله الله، ومن قال لا إله إلا الله عصم دمه. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، هذا الواجب. انظر الآن ما انتشر بين المسلمين إخوان، يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما ينفع، ما ينفع، يقتل تحت راية من راية هؤلاء المفسدين. يقول أسامة فما زال رسول الله يكررها أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ماذا تصنع؟ يقول حتى يقول وددت أني أسلمت يومئذ، ندم. انظر النبي عليه السلام في اللحظات الحاسمة من حياة أبي طالب الآن سيودع الدنيا، ما الذي ركز عليه النبي عليه السلام واهتم غاية الاهتمام في هذه اللحظات التي سوف يفارق، تفارق الروح الجسد؟ ماذا ركز النبي عليه السلام؟ صلاة، صيام، ايش ركز؟ يا عم قل لا إله إلا الله. يا عم الذي دافع عن النبي عليه السلام، الذي تحمل الأذى في سبيل الدفاع عن النبي عليه السلام، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أنت بس قولها. قالها عندما قال كان عنده رفقاء سوء، قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة الآباء والأجداد؟ مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب ولم يقلها، فهو في النار، في النار. كلمة عظيمة يا إخوة لا تستهن بها، هذه الكلمة التي هي مفتاح الجنة لا شك أن لها معنى عظيما ومقتضى، معناها لا معبود حق إلا الله، لأن إله معناه المعبود، الإله والمعبود. فلو قلت لا معبود إلا الله لا أخطأت، لو سألك سأل وقال لك ما معنى لا إله إلا الله، قلت له لا معبود إلا الله، الإجابة صحيحة أم خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأن هناك معبودات باطلة، فهذا يعبد الشمس وهذا يعبد القمر وهذا يعبد الشجر وهذا يعبد الأنبياء وهذا يعبد الأولياء، معبودات باطلة. طيب ما هو المعنى الحق؟ لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. انظر إلى أن هذه الكلمة لها مقتضى، المقتضى أن تفرد الله تعالى بالعبادة وتكفر بكل عبادة سواه، تكفر، وسيأتي معنى الأحاديث، هذا مقتضاها أن تفرد الله بالعبادة وحده لا شريك له. أما أن تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله، تقول لا إله إلا الله وتستغيث بغير الله، تقول لا إله إلا الله وتنذر لغير الله، لا، هذا شرك، هذا شرك العياذ بالله. ذكرنا أن لا إله إلا الله لها ركنان اثنان نعيدهما للأهمية، ما هما؟ النفي والإثبات. النفي في قوله لا إله، والإثبات إلا الله، وشروطها سبعة أجملناها في بيتين للإمام الحكمي رحمه الله، بيتين اثنين، من يحفظهما؟ العلم واليقين والقبول والانقياد، تدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقكم الله لما أحبه. هذه سبع شروط، ولها يعني شأن آخر، لها دروس إن شاء الله قد شرحناها في الدروس الماضية، شروط لا إله إلا الله مرت معنا في الواجبات والمتحتمات وحفظناها وشرحناها، ولكن نذكر بها. فلا بد من الدعوة إلى لا إله إلا الله، أن تدعو إله إليها وإلى مقتضاها. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هنا انظر هذه الآية في أي سورة؟ في سورة يوسف، وفي آخر سورة يوسف عليه السلام. قل هذه سبيلي، سبيل النبي عليه السلام واضح، صراطه المستقيم، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، هذه هي دعوة الأنبياء، يدعو إلى الله، إلى توحيد الله تعالى وحده لا شريك له. فهذه الشأنة في الدعوة إلى الله عز وجل، أدعو إلى الله، لكن ماذا؟ على بصيرة، على بصيرة. قال العلماء البصيرة في الدعوة إلى الله تعالى لها ثلاثة أركان. الركن الأول على بصيرة فيما تدعو إليه، هذا هو الركن الأول. يعني أنت تدعو إلى الله لابد ابتداء أنك تتعلم وحي الله، دين الله، شرع الله، توحيد الله، تتعلم، تتسلح بالتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل المدينة من أرسل؟ مصعب بن عمير. عندما أرسل إلى اليمن من أرسل؟ معاذ. كل منهم من العلماء، من الدعاة إلى الله عز وجل، تسلحوا بالعلم. ولهذا انظر الدعوة الجميلة التي قام بها مصعب، وهدى الله تعالى على أيديه كثير، ما بينه وبين أسيد بن حضير، ما بينه وبين من؟ سعد بن معاذ، وكان في يده الحربة، قال وتجلس فتسمع. انظر الأسلوب، انظر العلم، انظر الفهم، هل تسلح بالعلم؟ أما أنك تدعو من غير علم فلا شك أنك تفسد ولا تصلح، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. نقول لكل داعية ومن أراد الدعوة وكان عنده غير إلى الدعوة إلى الله، نقول هذا أمر جميل أن الإنسان عنده غير على الدعوة، لكن لا بد من تعلم التوحيد، من تعلم الدين أولا والعمل ثانيا والدعوة ثالثا والصبر عليها ماذا رابعا. وهذه المعاني الأربعة جاءت في سورة ذكرناها في سورة الثلاثة مرت معنا. من يعرف السورة؟ سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفت فيها العلم إلا الذين آمنوا فيها العمل وعملوا الصالحات العلم أولا والعمل ثانيا فيها الدعوة إلى الله قال وتواصوا بالحق فيها الصبر رابعا وتواصوا بالصبر العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر. فهنا لا بد من أركان البصيرة العلم أن تتعلم على بصيرة فيما تدعو إليه من كتاب الله من سنة النبي عليه السلام تتعلم لأن قد تأتيك إخوان شبهات. يعني مثلا إنسان أراد أن يدعو إلى الله عز وجل تسأل ما عنده علم أراد أن يدعو النصارى أو يدعو أهل البدع وبدأ يدعوهم وإذا بهم يوجهون إليه سهام الشبهات شبهة وشبهة وشبهة شبهة من الذي يرد الشبهة؟ من تسلح بالعلم. أما الذي لا عنده علم تأتي له شبهات وقد يكون له معه كثير من الناس فينقطع ما يستطيع ماذا أن يرد الشبهات وإذا به يمرض يدخل سهم المسموم من سهم الشبهات في قلبه وقلب الآخرين بسببه هو فيفسد ولا يصلح فيكون ضالا مضلا بسبب جهله. فلا بد من العلم. تعجب من بعض الناس الآن التزم أخرج معنا ندعو إلى الله ما يصلح علموه الدين علموه التوحيد علموه السنة علموه الحلال من الحرام الآن لحظات تريد معه لا بد إخواني من التسلح بالعلم هذا ركن. الركن الثاني على بصيرة في حال المدعو وسيأتي معنا حديث معاذ سيأتي معنا حديث معاذ وفيه الدلالة على هذا المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حال المدعوين أنهم ماذا؟ أهل كتاب أنهم أهل كتاب. فإذا عرفت حال المدعوين تدعوهم بالتي هي أحسن تدعوهم بما يناسبهم تحدثهم بما يعقلون. أما قال كلموا الناس بما يعقلون أتريد كذب الله ورسوله تحدثهم على قدر فهمهم هل مرضهم شهوة هل مرضهم شبهة كل هذا أنت إذا كان عندك العلم على بصيرة في حال المدعوين. الثالث الركن الثالث من أركان البصيرة على بصيرة في كيفية الدعوة كيف تدعوهم باللين بالرفق جهارا سرا علانية كل هذا تدعوهم بالحكمة بالموعظة الحسنة بالجدال كل هذه كيفيات شرعية لابد أن تكون الكيفيات على وفق الشرع لا أن تأتي بكيفية تخالف فيها شرع الله بحجة أنها مصلحة الدعوة كما يصنع بعض الناس هداهم الله يأتي بأمور محرمة أو يترك واجبات بحجة ماذا أنه مصلحة الدعوة فضيع الدين وضيع الدعوة. قال ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بعد ذلك أورد حديث معاذ قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إن الوصايا العظيمة من المعلم عليه الصلاة والسلام قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هنا ماذا بين نفسه أي ركن هنا ها في حال المدعوين أهل الكتاب يعني هؤلاء ليسوا مبعثين من اليهود من النصارى. قال فليكن هذا أمر، لأن الفعل المضارع إذا اقترن بلام الأمر ماذا يدل؟ الوجوب. فليكن أول ما تدعوهم إليها صلاة، الزكاة، صيام، أعظم أمر، أمر الأولوية هنا. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا أول أمر وأعظم أمر تدعوهم إليه. ما تنفعهم صلاة ولا صيام ولا حج ولا أخلاق إذا ما حققوا لا إله إلا الله، ما تنفعهم. الأصل الذي يبنى عليه غيره التوحيد، البناء لا بد له من أصل صحيح. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان كمن أسس بنيانه على جرف هار فانهار به في نار جهنم، شتان. ولهذا دائما العلماء والدعاة الله تعالى ينادون التوحيد أولا لو كانوا يعلمون التوحيد أولا. الناس اليوم على العكس ذلك، إذا دعوتهم يقول لا 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 رجاء رجاء أنت تدعون التوحيد، تقول هذا شرك وهذه سنة وهذا، لا لا أنا ما أريدك، الآن عندي غاية وعندي مشروع عظيم، أنتم الآن تفسدون علي دعوتي بدعوتكم للتوحيد. يا عبد الله هاي ليست بدعوتي، هذه دعوة نوح، هذه دعوة إبراهيم، هذه دعوة محمد، دعوة الأنبياء كلهم، ما هي دعوتي يا أخي؟ أنا أرسلك طريقهم فقط. فيتهمك أنت ممن تفرق الصف إذا دعوت الناس إلى التوحيد. وهذا والله خطر إخواني عظيم، خطر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، هذه الرواية الثانية وجاءت معكم أيضا في الكتاب، إلى أن يوحدوا الله، هذا الأصل. فإنهم أطاعوك لذلك، يعني هم حققوا التوحيد واستجابوا لدعوة التوحيد، الآن ابدأ بالثاني، الآن ابدأ بالثاني، لكن الأصل حقق. قال فأعلمهم، أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، لأن الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، دعاهم إلى الركن الثاني. قال فإنهم أطاعوك، إذا حققوا الصلاة واستجابوا لنداء الصلاة، فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، ترد على فقرائهم. قال فإنهم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه من؟ أخرجاه البخاري ومسلم. لا شك أخوان هذا حديث عظيم يبين لنا حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل لأهميته. فالتوحيد أولا، التوحيد أولا قبل الصلاة. بعض الناس مشهور بالوعظ يبكي الناس، لكن ما مرة سمعناه شرح التوحيد أو كتاب التوحيد أو أنه بين للناس هذه الأمور التي دعا لها إبراهيم وموسى وعيسى، أو شرح لهم نواقض التوحيد. وهذا من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالحديث إخواني عظيم، عظيم في بابه، فيه بيان ما يدعو إليه، لأن معاذ بن جبل قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام، بل يأتي يوم القيامة إمام العلماء. معاذ بن جبل إمام العلماء، يعني الرجل ما أرسل رجل عادي، أرسل عالم بشهادة من؟ شهادة النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل عالم، عالم وما أدرك ما معاذ رضي الله عنه. ثم بين له الأسلوب، انظر الأسلوب الجميل، بين لهم حال المدعوين، قال تأتي قولهم كذا، ثم بين لهم الأسلوب الكيفية، فليكن أول ما تدعو. الآن بعض الناس يقولون فقه الأولويات، أولويات يركزون على كل شيء إلا التوحيد، إلا التوحيد يهملونه، كل شيء الأولويات يأتون بها. يا أخي هذا أهم الأولويات وأولى الأولويات. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، انظر الأولويات، تقول الأولويات، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، هذا هي الأولويات، ولا نشرك به شيئا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الأمر صعب إخواني، الأمر معقد، بعض الناس يدرسون كتب العقيدة لكن مصدرها من الفلاسفة اليونانيين، من المنطق، يأتون بأمور هم في حيرة، بهم هم يزدادون حيرة يوما بعد يوم. أما الأمور التي علمها الأنبياء يعلمها الصغير والكبير، كلهم يعلمونها، بسيطة جدا، ألا نعبد إلا الله، هذا الأمر صعب إخواني، ولا نشرك به شيئا، الأمر صعب، ما صعب. النبي عليه السلام يخاطب الصغيرة الجارية يقول لها أين الله، جارية صغيرة يعلمها التوحيد، أين الله، هذه عقيدة في الأسماء والصفات، في صفات العلو لله عز وجل، قالت في السماء، صغيرة، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. الحمد لله عقيدتنا واضح إخواني، ما عندنا أمور تحت الكواليس ولا فوق الكواليس وأمور غاضة، أو بعض الناس كما يقولون أهل التزندق يقول إحنا أنتم عندكم علم الظاهر ونحن عندنا علم الباطن، ما عندنا إخواني. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كافة ظاهرا وباطنا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه دعوتنا إخوان، دعوة واضحة الحمد لله، ما فيها أي غموض. الرسول عليه الصلاة يسمع صغيرة تمدح النبي صلى الله عليه وسلم، تمدحه هكذا، تثني عليه حب صادق من براءة جميلة، فقالت وفينا رسول يعلم ما في غدي، ها هي يريد أن تمدح، ها سكت الرسول، قال هذه صغيرة خليها، معذورة صغيرة، أم علمها النبي عليه السلام وأرشدها، قال لها ما يعلم ما في الغد إلا الله. النبي عليه السلام ما يعلم الغيب، النبي عليه السلام ما يعلم، عليه الصلاة والسلام، تصور ابن عمه غلام صغير ابن عباس رضي الله عنه، صغير غلام إخواني يردفه معه، انظر التواضع الجميل. يعني مرة معنا حديث معاذ عندما كان رديف النبي عليه ماذا؟ على حمار، وعلمه التوحيد، قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله الرسول أعلم، قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما أجمل إخواني هذه، ابن عباس صغير قال يا غلام، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قالوا لهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، هذا اليوم العظيم، من قاتل النبي عن النبي عليه السلام فيه؟ اليهود. قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. شهادة عظيمة إخواني، هذه الشهادات وما أجملها شهادة من النبي عليه السلام. هذا الرجل شهد له النبي عليه السلام أنه هو يحب الله ورسوله، ولكن الأعظم منه يحبه الله ورسوله. شهادة، الرجل محبوب عند الله ومحبوب عند النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا إخواني إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وفيه بيان أن من أعظم أركان العبادة المحبة، لأن أركان العبادة ثلاثة احفظوها. أولا محبة الله، هذا أصل العبادة. والركن الثاني الخوف، والركن الثالث الرجاء. هذه محبة الله عز وجل، يحبه الله ورسوله، هو يحب الله ورسوله. أتى بهذا الركن، المحبة مع الذل والخضوع ذات العبادة. فلا يكون تكون العبادة عبادة إلا مع كمال الذل لله عز وجل، كمال الحب لله عز وجل مع كمال الذل، هنا يكون العمل عبادة. قال ويحبه الله ورسوله. الناس الآن انظر يتشوقون، قال يفتح الله على يديه، هذا من البشارات العظيمة بالنصر. قال فبأت الناس يدوكون ليلتهم، أيهم يعطاه؟ يا رب أكون أنا، يا رب أنا أكون محمود عند الله وعند رسوله. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ خرج اسمه، خرج اسمه المغوار رضي الله عنه، علي وما أدرك ما علي. فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به، ما يستطيع حتى يمشي من شدة الرمد، ما يستطيع حتى عينيه، فبصق في عينيه عليه السلام ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. وهذا من آيات الله عز وجل، فأعطاه الراية. الآن الناس ينظرون إلى علي رضي الله عنه نظرة الغبطة، غبطة، هذه الشهادة، هؤلاء الرجال. فقال انفذ على رسلك. هنا بين له النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ما يقوم به من هذه المهمة العظيم. قال حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا الأصل، ما يقال الإسلام دم دموي. بعض الناس تقول يا أخي من أين أتيت بسنة قطع الرؤوس؟ هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلها أبو بكر، عمر، عثمان، نفرت المسلمين، شوهتم هذا الدين العظيم بهذه الأفعال الشنيعة، الإسلام منها براء. قال ادعوهم إلى الإسلام. قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. وما هو حق الله تعالى؟ التوحيد. فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اضبطوها اخواني، الميم ساكنة، حمر النعم، حمر اي انها حمراء غالية كانها، النعم اي من بهيمة الانعام من الابل. فالذي يقراها حمر خطأ، يتغير المعنى، حمر جمع حمير، حمر جمع احمر، من حمر النعم بفتح النون. وفي هذا الحديث بيان اعظم ما يجب الدعوة اليه وهو توحيد الله عز وجل. قال باب تفسير التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله. هذا الباب ايضا له تعلق كبير بالباب الذي قبله، لان مع الدعوة لابد من التفسير هذه الكلمة العظيمة وشهادة التوحيد. أتى بسورة آية بسورة الإسراء، وفيها أيضا بيان إخواني أركان العبادة الثلاثة في هذه الآية. هذه الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هنا يبتغون أي بالحب، فيها ركن المحبة. أيهم أقرب، ويرجون رحمته، هذا يركن الرجاء، ويخافون عذاب، هذا يركن الخوف. إذن هذه الأركان الثلاثة مجتمعة. فمن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، كما يقول بعض الناس يقول أنا أعبدك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، لا غلط. هؤلاء عباد الرحمن يدعون ربهم رغبا ورهبا، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ففي هذه الآية بطلان عبادة المشركين لغير الله عز وجل، لأنهم يطلبون القرب من غير الله، يطلبون القرب من غير الله. أما الموحدون فهم يتقربون إلى الله عز وجل. والآية التي بعدها قال وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه، ما اسم أبيه؟ آذر. جاء في آية، من يعرفها في القرآن آية؟ أي سورة؟ الأنعام. أحسنت. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر، فاسم أبو إبراهيم مسلم ولا كافر؟ كافر. وهو يحاوره عليه السلام، حاور أبو باب برفق وليد وخطاب جميل، ولكن سبحان الله، هي هداية الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني، هنا انظر العزة بالتوحيد، القضية ما فيها مداهنة، ما في مداهنة، إنني براء مما تعبدون. لهذا إخواني ذكرنا لكم أن الإسلام فيه ثلاثة أمور: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة، والبراءة من الشرك وأهله. الآية في سورة الممتحنة ماذا قال الله تعالى؟ قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وماذا؟ ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قضية ما فيها مساومات، لا تقول تقارب ديان. قال لكم دينكم ولي دين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أما أرض فلان علشان خاطر فلان، لا، القضية ما فيها مساومات، هذا دين الله عز وجل، كما يقال خط أحمر، العقيدة لا مساومة فيها. هذا الدين دين ارتضاه الله رب العالمين فتمسكوا به. قال إنني براء مما تعبد إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم، هنا قال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم، هذه الكلمة كلمة التوحيد. وقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذهم أي جعلوا أحبارهم، من أحبارهم؟ علماؤهم. أما رهبانهم فهم العباد، قال أربابا من دون الله، يعني جعلوهم معبودين من دون الله. ولهذا أخواني من الأمور التي تنفيها لا إله الله، احنا ذكرنا أن لا إله الله لها ركنان، ركن نفي وركن إثبات، فاكتبوا أربعة أمور تنفيها لا إله الله. أولا تنفي ألوهية ما سوى الله، ثاني تنفي الطواغيت، ومر معنا قال واجتنبوا الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ هو كل ما تجاوز، اكتبوه، هذا أجمع تعريف الطاغوت عرفه ابن القيم، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. اكتبوا معنى الطاغوت، الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فهذه الكلمة لا إله لا تنفي أوليهة الله وتنفي الطواغيت تنفي الطاغوت وتنفي الأرباب. هؤلاء الأرباب أيضا تنفيهم، اتخذوا أحبارا وربابا أربابا. كذلك تنفي الأنداد. ما معنى الأنداد؟ النظراء والمثلاء. فلا تجعلوا لله ماذا؟ أندادا. وأنتم تعلمون هذه أربعة. كما أنها تثبت أربعة أمور أيضا، تثبت الإخلاص والقصد لله، ألا لله الدين الخالص، تثبت التعظيم والمحبة لله عز وجل، وتثبت التقوى، وتثبت الخوف والرجاء. فهؤلاء اتخذوهم والعياذ بالله أربابا من دون الله. فهذه تدل عن أن طاعة غير الله في مخالفة أحكام الله من شرك بالله تبارك وتعالى. لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. قال وقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هنا نفت هذه الآية. ماذا نفت؟ الأنداد. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا في إيمان إثبات التعظيم والمحبة، وهذه من الأمور التي أثبتتها لا إله الله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه بيان مقتضى لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله فقط وكفر. يعني أنت الآن تقول لا إله إلا الله وتعبد الحسين أو تعبد البدوي أو تعبد الجيلاني أو لديك خوف ورجاء للسيدة زينب، هذا ما فيه كفر. أو لك تعظيم للأحجار والأشجار التي يعبدونها. قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وهذا في باب أيضا التخلية والتحلية، فيها التأكيد على مقتضى لا إله إلا الله. لا بد من التوحيد ولا بد من البراءة من الشرك وأهله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ماذا يحصل له؟ انظر كرامة الله عز وجل لأهل التوحيد. قال حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الحديث فيه التأكيد على مقتضى كلمة التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع عليم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.